أخي عقبي الهداية، ومن على المنبر ذاته نوصف إياكم إلى الحرمة التالية.
الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فبشر به المؤمنين وأنذر به قوما لدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ولكتم قصته مع الأعمى ونزول قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وكان بالقرآن أكثر الأنبياء تبعا، وقد صح عنه أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، ويطيب الحديث عن القرآن في كل آن، ويزكو في شهر رمضان، ففيه أنزل، وفيه كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كما ثبت في الحديث الصحيح. ومعنى نزول القرآن في رمضان نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وإلا فقد نزل القرآن في أشهر أخرى تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإفحاما للمشركين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، ولكن الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيها المسلمون، والقرآن الكريم مصدق للكتب السماوية السابقة ومهيمن عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله، كذا جاء في صحيح البخاري. والقرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، والباقية المتجددة ما بقيت الأيام كثرا، فلقد تحدى الله به أهل الفصاحة والبلاغة قديما، وما زال ولم يزال يرغم أنوف الأعداء، وبه تحدى الله الخليقة إنسا وجنا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعظمة الإعجاز في القرآن أنه مؤلف من جنس كلام الناس، ومؤلف من نفس الحروف التي يتخاطبون بها: ألف لام ميم، ألف لام راء، قاف، كاف، ها، يا، عين، صاد، أو نحوها.
ومع ذلك لا يستطيعون الاتيان بمثله. ولهذا انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الحروف المقطعة بأنها ذكرت بيانا لإعجاز القرآن، وقال: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. وهذا معلوم بالاستقراء في 26 سورة مثل ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيها المؤمنون، وإذا كان اعتراف المشركين قديما بعظمة القرآن وإعجازه مشهورا معروفا، فأكتفي بسوق نموذج لاعتراف المشركين حديثا بعظمة هذا القرآن. فإن فرنسا قامت في سبيل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر، قامت بانتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، وألبستهن الثياب الفرنسية، ولقنتهن اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج دعي لها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري. فسارت سائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما؟ وحينها أجاب الأقصف وزير المستعمرات الفرنسي بقوله: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ أيها المسلمون، وينبغي أن تسري عظمة القرآن في نفوسنا وأن تليل له جلودنا بعد أن تخشع له قلوبنا. تلكم هداية القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا بهداية القرآن، والقرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول علي رضي الله تعالى عنه في وصفه للقرآن: اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفعوا به من أدوائكم، واستعينوا به على نأوائكم، فإن فيه الشفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. في القرآن شفاء من الكفر والنفاق والغي والضلال. واعلموا أنه شافع ومشفع وقائل ومصدق، وأن من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرفة القرآن. فكونوا من حرفته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا أمة القرآن، كم يوقظ القرآن ضمائرنا ولا تستيقظ، وكم يحذرنا ونظل نلهو ونلعب، وكم يبشرنا وكأن المبشر غيرنا، وكم تعيينا الأمراض والعلل ولو استشفينا بالقرآن لشفانا الله به حسا ومعنى. وصدق الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيغ، وبه يحصل الإيمان والحكمة. وليس هذا إلا لمن آمن بالقرآن وصدقه واتبعه. وهذا شفاء القرآن معنوي. أما شفاء الحسي فتؤكده رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله، فاعقلوها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلبغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لبغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقى، ولكن والله لقد استوفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، وفي رواية: فأمروا لنا بثلاثين شاة وسقونا لبنا. فانطلق يسفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوصوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: تقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالدعاء، ما كان بالذكر والدعاء المأثور، وما لم يخالف المأثور. أيها المؤمنون، ويشهد القرآن الكريم بتعظيم من في السماوات ومن في الأرض لله، بإنسه وجنه وملائكته وشموسه وجباله وشجره ودوابه، كلهم يخرون لله سجدا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهذه الجن تستجيب لنداء القرآن، ويؤمنون بالإسلام، ويتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إلى قوله: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وملائكة السماء تدنو لتسمع صوت القارئ للقرآن، كما في قصة أسيد بن حضير وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه نزلت سورة الأنبياء. وروى الحاكم بسنده عن جابر رضي الله عنه لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. قال ثم قال: صحيح على شرط مسلم. فهل نعظم هذا الكتاب؟ فهل نعظم معاشر المسلمين هذا الكتاب الذي عظمه الله وعظمه ملائكته واستجاب له انسه وجنه؟ وهل نزداد تلاوة وتدبرا له في شهر نزوله؟ بل وهل نحافظ على الصلة به علما وعملا ولا نكن في عداد من هجره؟ كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نفع الله وإياكم بهذه كتابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أهل القرآن احذروا شكوى محمد صلى الله عليه وسلم لربه، احذروا شكوى محمد صلى الله عليه وسلم لربه من هجر قومه وأمته للقرآن. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتأملوا في حكمة رب الله عليه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال صاحب أضواء البيان يرحمه الله: معنى هذه الآية الكريمة ظاهر، وهو أن نبينا صلى الله عليه وسلم شكا إلى ربه هجر قومه وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم، أي تركهم لتصديقه والعمل به. وهذه شكوى عظيمة، وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من الزواج والقصص والأمثال. انتهى كلامه يرحمه الله. ويقول صاحب الظلال يرحمه الله: لقد هجروا القرآن الذي أنزله الله على عبده لينذرهم ويبصرهم. هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم، إذ كانوا يتقون أن يجتنبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه ردا. وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله ويجدوا الهدى على نوره. وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم، وقد جاء ليكون منهج حياة يقودها إلى أقوم طريق. وإن ربه ليعلم، إن ربه ليعلم بحاله وحال قومه، ولكنه دعاء البث والإنابة يشهد به ربه على أنه لم يأل جهدا، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ويتدبروا، فيسليه ربه ويعزيه. فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات، فلكل نبي أعداء يهجرون الهدي الذي يجيئهم به ويصدون عن سبيل الله، إلى أن يقول: ولله الحكمة البالغة، فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات المجرمين الذين يتصدون لها مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويض، هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة، وهو الذي يمحص القائمين عليها ويطرد الزائفين منها، فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة التي لا تبتغي مغانم قريبة ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالى. ثم يقول: ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة تسلك طريقا ممهدة مفروشة بأزهار، ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون، ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون، لسهل على كل انسان ان يكون صاحب دعوة. ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل، ووقعت البلبلة والفتنة، ولكن بروز الخصوم والاعداء للدعوات هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما مقضيا، ويجعل الالمام ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا، إلى آخر تعليقه على آيات هجر القرآن. أيها المسلمون، وهكذا تكشف الآية عن عظم هجر القرآن أفرادا أو جماعات، شعوبا أو حكومات. وإذا رأيت في مجتمع المسلمين شيئا من المخالفات لهدي القرآن ظاهرا، وعددا من التجاوزات لتعاليم الإسلام واضحا، وزهدا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم صراحة أو مسيسا، واستيرادا للقوانين الوضعية ووضعها للناس حكما، فاعلم أن ذلك من هجر القرآن. وتذكر حينها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأمل معنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عباد الله، وبإزاء هذه الصورة الهاجرة للقرآن، فهناك صورة التعظيم والتقديم لكتاب الله يقدرها حق قدرها العلماء الربانيون الذين يعلمون منزلة الكتاب المنزل وما فيه من أحكام وآداب، ويعون ما فيه من وعد ووعيد. ولذا تراهم يقدمون تعلمه على كل شيء، حتى ولو كانت من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جبر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: الحديث. إلى نهاية الحديث. قال ابن حجر معلقا قوله: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. والمراد بالسنن ما يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. ويقول أبو عمرو ابن عبد البر يرحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضلا، ومن تعداها مجتهدا زلا. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل، أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه إلى آخر كلامه. ويقول الحافظ النووي يرحمه الله: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. أيها المسلمون، وإذا كان هذا منهجهم في تقديم القرآن في طلب العلم، فلا تسأل عن التزامهم بهدي القرآن ووقوفهم عند الحلال والحرام والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وكان السلف رحمهم الله وقافين عند كتاب الله لا يتجاوزون هديه ولا يعدلون شيئا بحكمه. ومن قرأ في سيرهم وخبر آثارهم عرف ذلك جليا في حياتهم. ولولا مخافة الإطالة لسقت لكم نماذج من هذا. ولذا سادوا الدنيا ورفعهم الله في الآخرة مكانا عليا. وحين تخلف المسلمون اليوم عن هدي القرآن واتخذوه مهجورا، سامهم الأعداء سوما، وبات رصيدهم للآخرة قليلا، وكل ذلك جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فهل نتخذ معاشر المسلمين رمضان فرصة لنعيد النظر في أنفسنا وفي موقفنا من كتاب ربنا؟ إن ذلك خليق بنا في شهر الصيام وبعده، ولعله يكون أثرا من آثار تقوى الصيام. اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم حكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المسلمين كافة يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على الهدى والرحمة، فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وصل اللهم على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وأذل الكفرة والكافرين. اللهم ودمر أعداء الدين. اللهم ولا تجعل المسلمين فتنة للكافرين. اللهم حكم في المسلمين كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهر الهدى ودين الحق على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر أولياءك المتقين، أصلح المسلم وأعز الصالحين.
يسر مؤسسة أحكام الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هذه المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.